قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، خذوهما ما أنتم بحاجة إليهما. ها؟ بحاجة، هذه عطية الرسول لهذا الوافد. فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ الحلم والأناء. احلم يا عبد الله اذا غاضبت ولدك او امك او جارك او اخاك، ما تقول الباطل ولا تفعل الشر. الحلم الحلم والانا، ما تستعجل في امورك، كان قبل ان تقول، كان قبل ان تفعل، كان قبل ان تسافر. هذا الهدي المحمدي ولا لا؟ ما هما الخصلتان اللتان يحبهما الله؟ الحلم والانا. يحبهما ولا لا؟ ما نريد أن نكون أولياءه. وها نحن مع طريقنا إلى ولاية الله عز وجل، وقريب نصل إن شاء الله، وتظهر الصكوك، وعندنا صدق سنقرأ عليكم إن شاء الله. قال الآن: مكاره الله تعالى، وهي هنا ثلاثة، وهي الرقى والتمائم والتوالى. يا كفر الله عز وجل، هذه ثلاث من مكاره الله تعالى، فكرهها يا طالب ولاية الله تعالى، وإليك بيانها وشرحها. قال: إن الرقى هو ما يرقي به بعض الناس من كلام باطل وألفاظ منافية لتوحيد الله تعالى، إذ هي ليست من كلام الله تعالى ولا من أسمائه ولا صفاته ولا من الكلام المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرقى، واحدها الرقية. وأما التمائم فهي جمع تميمة، وهي ما كان أهل الجاهلية يتيممون به، يعلقونه على أولادهم، يتقون به العين، وهو هذا من خرزات ونحوها يعلقونها على الطفل. فجاء الإسلام دين الله الحق فأبطلها، وأبطل ما يماثلها من تعليق العظام والخروج ونحوها والحروج ونحوها. يجوز من علق في أذنية في يد شيء. وأما التوالى ما هي؟ قال: وأما التوالى فهي شيء يصنعه النساء كالسحر، يتحببن به إلى أزواجهن. إن هذه من الشرك، إن هذه الأخيرة من الشرك بالله، بل هذه الثلاثة كلها من الشرك بالله، وهو من أعظم الذنوب وأضرها. ونستمع إلى عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، نسمع له الآن يتكلم مع زوجته. قال: وقد دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود، فجذبه فقطعه. شديد، مع أن عبد المسعود قصير الذات، جذب وقطع هذا الذي عنق زوجته، فجذبه وقطع عن أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي برهانا وحجة. ماذا قال؟ قال: لقد أصبح آل عبد الله، يعني نفسه، أغنياء عن أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال، أي لزوجته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالى شرك. نحفظ هذا: إن الرقى والتمائم والتوالى شرك بالله عز وجل. إن الرقى والتمائم والتوالى شرك. وسألوا عبد الله رضي الله عنه عن التوالى ما هي، فقال: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. فاحذى يا طالب ولاية الله هذه المكروهات لربك، وابتعد عنها، ولا تسمح لأحد يفعلها أو يرضى بها، فاغفر بولاية ربك وهنيئا لك بها، فإنها والله لا خير منها للعبد في هذه الحياة. اللهم حق لنا ولايتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن مع الوفود وهم يتوافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مع الوفد الخامس من تلك الوفود التي كانت في السنة التاسعة وفي أول العاشرة. قال: وقدم وفد بني حنيفة، ومن بينهم أي من بين رجال الوفد مسيلمة الكذاب، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن مسيلمة خلفوه في رحالهم فلم يشرف بمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أسلموا أي أسلم الوفد بكامله، وأمر لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بجوائز هدايا عطايا مالي أو غيرها، وذكروا مسيلم الكذاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بمثل ما أمر له. هذا الكرم المحمدي، علم أنه كذاب وأنه لا خير فيه وأنه يحمل راية الفتنة، ومع هذا ما حرمه ما أعطى الوفد. قال: ثم انصرفوا وأعطوا مسيلمة الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجائزة. فلما قدم اليمامة ارتد عدوا لله وادعى النبوة وتنبأ كذبا وأخذ يسجع في القول ويقول مضاهيا بكلامه المسجع يضاهي به القرآن الكريم، فقال: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين شعاف وحشى. يظن هذا القرآن يموع به على العوام. قال: أنا عندي مثل القرآن. ماذا قال؟ قال: لقد أنعم الله على الحبلى ذات الحمل، أخرج منها نسمة تسعى مثل يمشي تسعى من بين شعاف وحشى، يعني جلدها البطن رقيق والحشى لجلد بطنها، ووضع عنهم الصلاة على قومه لا صلاة، وأباح لهم الخمر والزنا. قال: عمر بالمدينة، وهذا باليمامة شرق الحجاز أبعد ما يكون. لو كان بين يدي عمر لصفعه، لكن أين هو؟ قال: ووضع عنهم الصلاة وأباح لهم الخمر والزنا إلى آخر فرائه العسل المنتج، وبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب. بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب خطاب جاء فيه في هذا الكتاب النبوي بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله، أي بسم الله الرحمن الرحيم أكاتبك أو خاطبك من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا خطاب نبوي أرد به فسمع على خطاب بعثه هذا مسلم ردا على كتابه الذي بعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصه من مسيلمة رسول الله، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد، فإني قد أشرقتكم في الأمر وليس قريش قوما يعدلون. أعطيتك نصف ما عندي من الرسالة، أنت رسول وأنا رسول. هذا وفد بني حنيفة. والثالث وفد، وقدم وفد رسل ملوك حمير، وفد رسل ملوك حمير باليمن، لهم ملوك متعددون. قال: وهؤلاء الرسل هم وفدهم الحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والنعمان قيل ذي رغين، قيل بمعنى مالك، والجمع أقلال، القيل في لغة حمير الملك، ويجمع على أقلال. لما قالوا فيه؟ لأنه إذا قال وأمر يطاع، فأطلق أي لفظ القيل. والنعمان قيل ذي رغين، ومعافر وهمدان يبلغونه إسلام أقوامهم. جاء هذا الوفد من حمير يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قومهم أسلموا، أي دخلوا في الإسلام لما شاهدوا مكة سقطت وأصبحت يد رسول الله، وحسن الأكبر الطائف نزل، ما بقي محاولة القتال والانتصار للباطل، أصبحوا يدخلون جماعات وقرى. قال: يبلغونه إسلام قومهم أو إسلام أقوامهم، وكان رسولهم إليه صلى الله عليه وسلم هو مالك بن مرة الرهاوي، بعث به زرع ذو يزن إليه صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صلى الله عليه وسلم كتابا هذا نصه، فلنستمع إلى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله النبي، قولوا صلى الله عليه وسلم. إلى الحارث بن كلال، وإلى نعيم بن عبد كلال، وإلى النعمان قيل ذي رغن، ومعافر وهمدان. أما بعد ذلكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني قد وقع بين أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبا من أرض الروم، فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلب من أرض الروم، فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به، أي بلغنا ما أرسلتموه به، وخير وخبر ما قلتم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين وأن الله قد هداكم بهداه إن أصلحتم أطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من الغنائم خمس الله وسهم نبيه وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة وبين لهم صدقة الزرع والإبل والبقر والغنم ثم قال فمن زاد على هذا القدر فهو خير له ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين أي ناصرهم فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يرد عنها لا يصرف عنها يبقى على يهودية أو نصرانية فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية على كل حال من الأطفال إذا بلغوا على كل حال من ذكر كان أنثى حرا أو عبدا دينار وات من قيمة المعافر ثياب يمنية أو عوضه ثيابا فمن أدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه أي ذلك فإنه عدو لله ورسوله هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمير قال وقدم وفد بهرى وهو الوفد السابع من اليمن الجنوبي وكان مكونا من 13 رجلا ونزلوا على المقداد بن عمرو في المدينة وأقاموا بالمدينة أياما تعلموا فيها الفرائض وواجبات الإسلام ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر لهم كغيرهم بجوائز فأخذوها وانصرفوا إلى ديارهم 8 وفد عذرة قال وقدم وفد عذرة وكانوا 12 رجلا منهم حمزة بن النعمان ولما شرفوا بالمثول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم قائلا من القوم فقال متكلمهم نيابة عنهم ممن لا تنكر نحن بنو عذرة إخوة قصيل أمه نحن الذين عضدوا قصي وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر ولنا قرابات وأرحام أي معكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم وأهلا ما أعرفني بكم يعني معرفتي بكم قوية فأسلموا وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وهروب هرقل إلى ممتنع من بلاده وكانت آيات النبوة هذه ونهاهم عن سؤال الكهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها وأخبرهم أن ليس عليهم إلا أضحية فقط الذبائح لرجب وغيرها باطلة ثم أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى بلادهم 9 الوفود وهو وفد ذي مرة قال وقديم وفد ذي مرة وكان مكونا من 13 رجلا ورئيس الوفد الحارث بن عوف فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: كيف البلاد؟ قالوا: والله إنا لمسنتون، أخذتهم السنون، سن الجد والقحط، إنا لمسنتون، فادعوا الله تعالى لنا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقهم الغيث. ثم أقاموا أياما وأجيزوا بجوائز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى بلادهم فوجدوها قد أمطرت في ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشر الوفود. قال: وقدم وفد سعد بن بكر، وفد سعد بن بكر وكان رئيسهم غمام ابن ثعلبة، فتقدم أي غمام الرئيس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة انتظمت قواعد الدين وكثيرا من الواجبات والمحرمات، فقيه قبل أن يدرس. قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة انتظمت قواعد الدين وكثيرا من الواجبات والمحرمات فأسلم. ولما قفل راجعا إلى قومه ليبلغهم دعوة الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. ممكن عنده الشعر عقيصتين، لئن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. فلما قدم على قومه اجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به قوله: بئسة اللات والعزى، بئسة اللات والعزى. فقالوا محذرين له: اتق البرص والجدام والجنون، لأن الذي ينال من الآلهة يصاب بالبرص والجدام والجنون. اتق البرص والجدام والجنون، أي أن تصيبك من أجل ذمك للات والعزى، وهما إلهان عندهم. فقال ضمام: ويحكم، إنهما لا يضران ولا ينفعان، وإن الله قد بعث محمدا رسولا وأنزل عليه كتابا وقد استنقذكم به مما كنتم فيه وظهر لهم إسلامه، فما أمس في ذلك اليوم رجل مشرك ولا امرأة قط. غمام هذا ابن ثعلبة، فما سمع بوافد قوم، فما سمع أهل العلم ما سمعوا بوافد قوم كان أبرك ولا أفضل من غمام ابن ثعلبة، إذ أهله كلهم في يوم واحد دخلوا في الإسلام وتركوا الشرك والكفر. فما سمع بوافد قوم كان أبرك، أي أكثر بركة ولا أفضل من ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. الحادي عشر، الوفد الحادي عشر. قال: وقدم وفد الأجد. قال سويد بن الحارث الأزدي: وفدت سابع سبعة، تحدث عن نفسي وقومي، وفدت سابع سبعة من قومي، وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه ما رأى من سمتنا وزينة. قال: ما أنتم؟ قلنا: مؤمنون. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قول إيمانكم؟ قلنا: 15 خصلة. لو نبقى أسبوعا في الحديث عن 15 خصلة لنحفظها ونعزم على أن نتجي بها لفزنا في هذه الدنيا. قال قلنا 15 خصلة، خمس منها أمرنا بها رسلك الذين أتونا، وهي أن نؤمن بها، وخمس أمرتنا أي رسلك أن نعمل بها، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال وما الخمسة التي أمرتكم أي رسلي أن تعملوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا الشكر عند الرخاء. نحن في الإسلام ما عرفنا هذه. الشكر عند الرخاء. ما الشكر يا عباد الله؟ هو شعورك في قلبك أن هذه نعم الله، ثم حمد الله وثناؤه صباح مساء على تلك النعمة، ثم إن كانت علما أن تبلغه بعد العمل به، وإن كانت مالا أن تنفق منه على المحاويج والمساكين، وإن كانت صحة بدنية أن تنفق منها في عون المحتاجين وما إلى ذلك. هذا هو الشكر. قالوا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء. الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء، سواء كان مرض أو جوع أو حرب. والرضا بمر القضاء. والرضا بمر القضاء أي بما هو مر لا يطاق، كالموت والأمراض وما إلى ذلك. والصدق في مواطن اللقاء. والصدق في مواطن اللقاء مع الأعداء، وترك الشماتة بالأعداء. وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماء وعلماء. حكماء وعلماء، ما هم علماء فقط. نعيد هذا الكلام. قال وقال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ هذا قول الحبيب للوفد. قال الوافد قلنا 15 خصلة، خمس منها أمرتنا بها رسلك وهي أن نؤمن به، وخمس أمرتنا أن نعمل بها وهي خمس أن نعمل بها، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا أنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الخمس التي أمرتكم بها رسولي أن تؤمنوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث الآخر بعد الموت، ما نقص إلا القضاء والقدر، لكن هم مؤمنون به في كلامهم هذا. الصبر عند البلاء ورضا بالقضاء. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا أمرت أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ جعلت أخلاقا لكم تجملتم بها. قالوا الشكر عند الرخاء. الشكر عند الرخاء، ما إذا جاء الرخاء نكفر النعم ونفسق ونفجر ونشتغل بالدنيا. والصبر عند البلاء، لا جزع ولا بكاء ولا صياح ولا. والرضا بمر القضاء ما كانت مرارته. والصدق في مواطن اللقاء، في الحرب وفي السلم، في المعاملات التي بيننا وبين الناس إذا التقينا الصدق منع في الكذب. وترك الشماتة بالأعداء، ما نشمت أعداءنا أبدا ولا نشمت بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماء علماء. هذه شهادة الدكتورة هذه، والله لا تعادلها شهادة، لأنها شهادة رسول الله ولا لا؟ أيكذب رسول الله؟ أيقول بدون علم؟ حكماء علماء، فرضي الله عنهم وأرضاهم. قال بقي للرسول كلام صلى الله عليه وسلم حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ثم قال وأنا أزيدكم خمسة. وأنا أزيدكم خمسة فيتم لكم عشرون خصلا إن كنتم كما تقولون. عشرون خصلا. ما هي الخمسة التي أضافها إلى ما عندهم؟ قال فلا تجمعوا ما لا تأكلون. يكفي. فلا تجمعوا ما لا تأكلونه. الذي يزيد على طعامكم وشرابكم لما تجمعونه؟ الزائد لما تموتون وتصرفونه؟ ومعنى هذا يفير المال بين الناس، لولا ادخاره وربط عليه ودفنه ماذا يصنع الناس؟ ينفقونه. هذه واحدة. ماذا قال؟ فلا تجمعوا ما لا تأكلون. ثانيا ولا تبنوا ما لا تسكنون. أنت تسكن في طابق، لما 20 طابق؟ لا بأس، طابقين، واحد في الصيف واحد في الشتاء، والثمانية عشر الأخرى، الواحد للضيوف، والسبعة عشر طابق. هذا بالنسبة للطوارئ، وبالنسبة للمباني والدور. ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون، تولون. ولا تنافسوا وتتسابقوا في شيء
أنتم عنه غدا تزولون وتتركون. واتقوا الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. منابع الحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيد هذا. نعم هذا الوفد العجيب. هذا وفد بين الأجل. نقول مرة ثانية يا عباد الله تأملوا ما في هذا الباب من الخير والهدى. قال قلنا أي الوفد مؤمنون فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلامهم وقال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم. دعوة الإسلام يدعيها من شاء أن يقول أنا مسلم وأنا مؤمن. قلنا 15 خصلة، 5 منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها، و5 أمرتنا أن نعمل بها، و5 تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها، إلا أن تكره شيئا منها نتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت أي الحياة الثانية. قال وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا أمرتنا أي رسلك أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لي الشهادة ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت من استطاع لسبيل. هذا هو الإسلام وقواعده، أول الإيمان والثاني الإسلام. قال وما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا الشكر عند الرخاء، لما توجد النعمة نقابلها بالشكر لله عز وجل. الشكر الاعتراف بالنعمة في القلب، النطق بذلك باللسان بحمد الله والثناء عليه، ثم صرف تلك النعمة فيما يحب الله أن تصرف فيه، هذا الشكر. قال الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء. يصاب الإنسان ببلاء، بمحنة، بموت عزيز، بفقد مال، بفقد كذا، بضرب، بكذا، ما يتغير إيمانه وصلته بالله أبدا، يحمد الله ويثني عليه. ذكرت لكم حادثة زمانا مرت، في رجل عندنا من تلاميذة الشيخ رحمة الله على الطيب العقبي عامي، وتعلم من السماع وكان فقيرا. عندنا أخ توفي، كلاهما توفي، قال أنا أعرف فلان إذا كان محتاجا في هذه الليلة أو اليوم، إذا ينقص الطعام أو الشراب أو شيء أعرفه. كيف تعرفه؟ قال إذا قلت له كيف حالك يأخذ أنا بخير الحمد لله الشكر لله ما نقصني شيء، قال أعرف أنه محتاج. فهمتم هذه ولا لا؟ الصبر عند البلاء. هو جوعان، ما تعشى وما تغدى، لما يسأل ليعرف حاله كيف، قال إذا أخذ يفنى ويشفو عرفت أنه ما تغدى أو ما تعشى. الصبر عند البلاء. قال والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء. عدوك أصيب كسر تحطم ما تشمت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء يتلقون معارفهم من الله عز وجل. ثم قال: وأنا أزيدكم خمسا. قال: وأنا أزيدكم خمسا فيتم لكم 20 خصلة إن كنتم كما تقولون. أولا: فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون وراحلون، واتقوا الذي إليه ترجعون أي الله، وعليه تعرضون للحساب والجزاء، وارغبوا فيما عليه تقدمون وهو الجنة دار السلام وفيه تخلدون. وانصرف القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا وصيته وعملوا بها. اللهم اجعلنا من أهلها. اللهم إنا نبذل ما استطعنا أن ننفذ هذه الوصايا 20 يا رب العالمين. قال الشيخ: الوفد 13: وقدم وفد طي، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طي، وعلى رأسهم زيد الخيل، وسماه رسول الله زيد الخيل. زيد الخيل. قال: فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة كلموه وعرض عليهم صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلموا وحسن إسلامهم على الكفر. هذا حبيب الرسول: ما ذكر لي رجل بما في من الخير فرأيته كما قالوا إلا زيد الخيل أكثر. واسمعوا، قال: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل أو خير ثم جاءني إلا رأيت دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما كان به. ثم سماه زيد الخير وقطع له فيدا وأراضين معه. الفيد يعني اسم مكان شرقي سلمى أحد جبلي طي، مكان أعطاه إياه، وكتب له بذلك كتابا. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ينجو زيد من حمى المدينة، والمدينة كانت بها حمى، فإنه قال وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الحمى وغير أم حلدم، فلم يثبتوا راوي القصة. فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياه يقال له فردا، أصابت الحمى بها فمات. ولما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتبه التي قطع له صلما فحرقت بالماء. ما تريد أن تقصد في فتنة. والآن عبر ونتائج، نكتفي بهذا القدر، وإلى ولاية الله عز وجل. يا من يرغبون في أن يكونوا أولياء لله، قولوا: كلنا راغبون وإننا لأولياء لله رب العالمين. بما تتحقق الولاية؟
بطول العمر بشرف النسب بالعلم تتحقق بشيئين: بأن تحب ما يحب الله وتأتيه، وتكره ما يكره الله وتتركه. الموافقة وافق ربك فيما يحب وفيما يكره، أنت والله وليه. عدو الله من هو؟ من يخالف ربه، يأمر الله بالشيء يتركه، ينهى عن شيء يفعله، هذا عدو الله. ولا بد من معرفة المحاب والمكاره، وقد جمعت لنا في هذه الرسالة وستوزع إن شاء الله في خلال الأسبوع. ولا بد من معرفة المحاب والمكاره، وقد جمعت لنا في هذه الرسالة وستوزع إن شاء الله في خلال الأسبوع. بالأمس عرفنا كم ثلاثة محبوبات أو محبوبان ثلاثة، الآن المكروهات ثلاثة: القيل والقال، الثاني كثرة السؤال، الثالث إضاعة المال. وهذا بيانها. قال: وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكره لكم، أي الله تبارك وتعالى، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه ثلاث مكروهات كرهها الله تعالى لأوليائه. يجب على المرء الطالب لولاية الله أن يكرهها ولا يفعلها، فلا يحدث الناس إلا بما فيه صدق وحق ونافع غير ضار، ويقلل من الأسئلة ولا يكثر منها، وسواء كانت أسئلة منافع مادية أو أسئلة علمية فقهية أو غير فقهية، فلا يسأل إلا بقدر الحاجة لما في الإكثار من الضار للنفس الزكية، وهو مطالب بتزكيتها والمحافظة على زكاتها حتى تلقى ربها وهي طاهرة زكية، فيفلح صاحبها بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. وألا يضيع ماله قل أو كثر، لا بالإسراف فيه ولا بإهماله وعدم حفظه ولا بعدم إمائه، إن كان مما ينمى فيزيد ويكثر لما في ذلك من الضار على طالب ولاية الله تعالى. ألا فاذكر هذا أيها العبد الطالب لولاية الله تعالى الراغب فيها. رابعا: الكفر بعد الإيمان، وهي الردة والعياذ بالله عن الإسلام بعد الدخول فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر. أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر. فاحذر يا طالب ولاية الله من كل اعتقاد باطل أو قول فاسد أو عمل سيء، حتى لا تقع فيما يغضب ربك عليه فتحرم ولايته وتعطى عداوته. خامس المكروهات: الأسواق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض البلاد إلى الله أسواقها، وذلك لما يحدث فيها من المخالفات لأوامر الله ورسوله ونواهيهما، كالصهب والحلف الكاذب والغش وخيانة الأمانة وعدم الصدق في القول والعمل. فاكره يا طالب ولاية الله ما يكره من تطلب ولايته، تنفر بها وتكمل وتسعد بإذن الله تعالى. اللهم حقق لنا ولايتك وكرامتك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. سائلة تسأل في ورقة تقول: نحن مسافرات نريد أن نقيم بالمدينة أكثر من 4 أيام فصل أسبوع، هل نقصر الصلاة ونجمع؟ الجواب: من نوى إقامة 4 أيام فأكثر لا يقصر ولا يجمع، يتم صلاته ويصليها في أوقاتها. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن مع أحداث السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم، ومعنا هذه النتائج والعبر استقناها واستنتجناها من تلك الوفود التي تفد عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. قال أولا وفد بني أسد، واستفدنا منه حرمة العيافة والكهانة وضرب الحصى إذ نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومنعهم منه. ثانيا وفد دلي، واستفدنا منه من مات على غير الإسلام فهو في النار مهما كان وكيف ما كان. ثالثا وفد بلي فضل الضيافة، وأنها ثلاثة أيام وكل معروف صدقة، استفدناها من ذلك الوفد، وهو ضيافة فضل الضيافة وأنها ثلاثة أيام وكل معروف صدقة. رابعا وفد بني تميم، وفد تميم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. خامسا وفد عبد القيس، الإيمان اعتقاد وقول وعمل وفضل الحلم والأناة. سادسا أو سابعا وفد بني حنيفة، فائدته بيان ردة مسيلم الكذاب وادعاء الكذب في النبوة. ثامنا وفد رسل ملي ملوك حمير، أخذنا منه بيان أصول الدين وحكم الجزية وممن تؤخذ وبيان مقدار الجزية. آخر وفد عذرة، مشروعية قول مرحبا وأهلا، بيان آية النبوة المحمدية إذ أخبرهم بغيب فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كذلك ليس على المسلم ذبائح تذبح إلا الأضحية فقط. وفد ذي مرة، قال واستفدنا منه بيان آية النبوة إذ دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيث وقد أحيطوا فاسلقوا في نفس اليوم. وفي السعد بن بكر، فيه بيان كرامة الإمام وفضله إذ أسلمت قبيلته كلها بدعوته. وفد الأجل، فيه بيان أن لكل قول حقيقة وبيان 20 خصلة من جماع الخير كلهم كما مر بنا. وفد طي، في فضل زيد الخير الذي كان يقال له زيد الخير، قال فيه رسول الله زيد الخير وفوزه برضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وتعديل اسمه بزيد الخير بدل زيد الخيل. والآن وسابع أحداثها، سابع أحداث السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وفي أواخر شهر القعدة من هذه السنة سنة تسعة، خرج أبو بكر الصديق بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج، أمره على الحج في هذه السنة التاسعة. قال ومعه 20 بدنا من الإبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها لتنحر في الحرم المكي. وله أي أبو بكر 50 بدنا، وكان رضي الله عنه في 300 رجل من أهل المدينة، حجاج المدينة يومها كانوا 300 رجلا. فلما كان بذي الحليفة أبار علي على 7 أميال من المدينة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمره أي أمر عليا بقراءة سورة براء على المشركين في مكة وفي عرفات ومنها. فعاد أبو بكر من ذي الحليفة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقال: يا رسول الله، أنا جلسي شيء لما بعث علي بهذه المهمة، لعل أنزل الله في شيء، أنا غير أهل لهذه المهمة، غير صالح لهذه الإمارة. فقال: يا رسول الله، أنزل في شيء؟ قال: لا، ولكن لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. هذه رسالة لا يستطيع حملها وإبلاغها عني إلا أن أكون أنا أو واحد من أسرتي. ألا ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وصاحبي على الحوض؟ قال: بلى يا رسول الله. فسار أبو بكر أميرا على الموسم، فأقام الناس الحج، وحجة العرب والكفار على عادتهم في الجاهلية، وعلي رضي الله عنه يؤذن ببراءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الآيات التي في سورة براءة. فنادى يوم الأضحى قائلا: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. إذ كان المشركون منهم من يطوف عاري العورة، وسر ذلك أنهم يقولون: الذي لا يملك ثياب الحمص أشراف مكة لا يطوف بثيابه، لأنه عصى فيها الله عز وجل، فلا يصح له أن يطوف بها. فماذا يصنع؟ إما أن يأخذ من الحمص ما وجد، إذا يطوف عاريا. عاد جاهلية استمر عليها زمنا وجاء الإسلام، وهذا إعلان رسول الله على لسان علي بن أبي طالب: ألا لا يحجن بعد العام مشرك. هذا العام لا بأس، لا ترجعوا، العام المقبل لا يحج المشرك حتى ولا يدخل الحرم، ولا يطوفن بالبيت عريان. قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى مدته. يقول للمشركين: من كان بينهم وبين رسول عهد مدة سنة سنتين أكثر فهو على مدته. ورجع المشركون فلام بعضهم بعضا وقالوا: ما تصنعون الآن وقد أسلم قريش؟ فأسلموا خيرا لكم. فانتشر الإسلام فأسلم. هذه المقطوعة أيضا لها نتائج وعبر نوجدها في الآتي. أولا، فرض الحج يسقط بالعجز،
لقول الله تعالى: من استطاع عليه سبيلا. وهو أيضا على التراخي لا على الفور، وهذا الذي عليه الجمهور. ولكن من قدر يجب أن يعجل الحج ولا يؤخره، لكن العاجز غير مكلف حتى يزول عجزه. على الفور، إذا قلنا على الفور، كل من بلغ يجب أن يحج، لكن قد يكون متأهل الحج ويوتر زواجه، يوتر رحلته في تجارة إلى كذا. المهم أننا نقول على من استطاع الحج أن يبادر به، ولا نقول على الفور، لأن الحج فرض في السنة السادسة، وما حج الرسول إلا في السنة العاشرة، وهذا أبو بكر و300 حج في السنة التاسعة، والحج فرض في السادسة في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: فرض الحج يسقط بالعجز وهو على التراخي لا على الفور، إذ لم يحج مع أبي بكر رضي الله عنه سوى 300 رجل مع وفرة الرجال والنساء بالمدينة آلاف. ثانيا، مشروعية تعيين أمير للحج، لا بد للملك للسلطان أن يعين أميرا يحج بالمسلمين، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ عين أبا بكر فلا تحج الأمة فوضى بدون أمير. ثالثا، فضيلة كل من أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، وبيان ذلك: أبو بكر أمره الرسول والله قيادة، وعلي أرسله بمهمة لا يستطيعها إلا هو، إعلان نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، مشروعية سوق الهدي وإرساله مع تخلف المهدي عن الحج. الرسول بعث بتلك المدن وهو في المدينة، يجوز لأي مؤمن أن يرسل هديه وهو ما هو حج من اليمن أو الشام أو من غيرها أو من مدينة، إذ العبرة بإرسال الهدي ليأكله الحجاج والفقراء والمساكين. خامسا، حرمة دخول الحرم على المشركين والكافرين. حرمة دخول الحرم المكي على المشركين والكافرين مطلقا، بدليل: ولا يحج بعد العام مشرك. ووجوب ستر العورة في الطواف، كانت المرأة تطوف ووضع يدها على فرجها تقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله، وزالت تلك الجاهلية وعاداتها. فالطواف لا بد فيه من ستر العورة كالصلاة، من طاف عاريا طوافه باطل، لكن لو سقط بعض إزاره وتلاف على الفور لا بأس إن شاء الله. سادسا، شرف مركز قريش بين العرب، إذ العرب تابعون لها، بدليل ما إن دخلت قريش الإسلام حتى توافدت الوفود على الرسول تعلن عن إسلامها. والآن أهم أحداث السنة التاسعة ملخصة وموجزة، أهم أحداث وقعت في هذه السنة التاسعة. قال: أهم أحداث السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد وقعت في هذه السنة أحداث تاريخية هامة يحسن ذكر طرف منها إزاء النقاط السوداء الآتية. أولا، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله الجزلي إلى ذي الخلاصة فهدمها. هذا الجليل هذا ولا لا؟ بعث الرسول من جرير بن عبد الله البجلي إلى صنم، ما هو صنم فقط، قبة وبناية وتمثال، فهدمها رضي الله عنه وعنه. ثانيا فيها أي في هذه السنة بالذات توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا ودفن بالبقيع، وأمه ماريا القبطية المصرية رضي الله عنها وارضاها. إبراهيم ولد في المدينة في السنة 9 وتوفي فيها أو في السادسة، 8 وتوفي في 9. هذا حدث جلل أيضا. قال ثالثا فيها طلع جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله في المسجد في صورة رجل. طلع كما يطلع النهار والفجر جبريل، والرسول يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم، فإذا جبريل يطلع عليهم في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. قال فيها طلع جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله في المسجد، طلع في صورة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن أمارات الساعة. فحديث جبريل هذا الذي نكرره كان في السنة 9 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا فيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم المصدقين إلى كافة أنحاء البلاد التي أسلم أهلها، بعث الذين يأتون بالزكاة، المصدقين الذين يأتون بالصدقات أي بالزكوات، في السنة 9 فقط لا قبلها. خامسا فيها توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى بناته أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسلتها أسماء بنت عميس زوجة الصديق وصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهما. توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة 9 وغسلت أسماء وصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهما. سادسا فيها توفي رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة في السنة 9، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، ثم نهاه الله عن الصلاة عن المنافقين مطلقا بقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والرسول صلى عليه رحمة بولده عبد الله إذ كان من خيرة الأصحاب، فقال يا رسول الله صل على أبي، فاستجاب له، ولكن الله ما رضي بعد ذلك فقال ولا تصل على أحد من مات أبدا، ومن هنا لا يصح أن نصلي على كافر قط سواء كان صلاة غائب أو حاضر، لا تصح الصلاة إلا على مسلم. قال
تابعا فيها توفي النجاشي أطعم وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بالمدينة صلاة الغائب رحمه الله رحمة واسعة. هذا ملك الحبشة أسلم وبلغ الرسول الخبر بالوحي الإلهي لا بالله السلكي، فخرج مع الرجال هنا في طرف المسجد وصلوا عليه صلاة الغائب، ومن ثم يصح صلاة الغائب. والآن ودخلت السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودخلت السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان من أول أحداثها بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران في الجنوب. قال: في هذه السنة العاشرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على رأس سرية، والسرية عدد من المجاهدين يسرون بالليل، إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا، أي ثلاث أيام، فإن أجابوا أقام فيهم وعلمهم شرائع الإسلام، وإن لم يفعلوا قاتلهم. فخرج رضي الله عنه إليهم منفذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا وأسلموا، فأقام فيهم يعلمهم، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يعلمه فيه بإسلامهم. ولما قضى فترة تعليمهم عاد إلى المدينة ومعه وفد منهم من بين أفراده قيس بن الحصين ابن يزيد بن قينان ويزيد بن عبد المدان وغيرهما، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى ديارهم، وأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صدقات زكواتهم، وكتب معه كتابا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن حزم على نجران. نتائج هذه المقطوعة: قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبارا هي كالآتي: أولا، وجوب الدعوة إلى الإسلام، وجوب الدعوة إلى الإسلام، هذا الواجب واجب على الصحابة فقط أو حتى نحن؟ ماذا تقولون؟ ما وجد كفر وكافرون إلا وعلى المسلمين واجب دعوتهم إلى الإسلام. وبالمناسبة علمتم الرسالة التي كتبناها دعوة خير إنسانية عامة، خاطبنا فيها الكافر أبيض أو أصفر بأسلوب بسيط أدبي حكيم لا يزعج الكافر ولا يغضبه أبدا، وطالبنا المسؤولين بأن يترجموا هذه الرسالة إلى اللغات الحية، وذكرنا سبع لغات، وأن تطبع هذه الرسالة ويساهم فيها أهل اليسار والمال من المسلمين، وتنشر في تلك البلاد وتوضع بأيدي الجاليات المقيمة هناك، إذ لا يخلو بلد الآن إلا وفيه مسلمون ومساجد وصلاة تقام في العالم بأسره، وتوزع تلك رسالة بأدب طول العام. فقلت
نظرا إلى أن الله عز وجل أراحنا الآن، والله ما نحن في حاجة إلى أن نرسل سفننا على شواطئ بلاد الكفر، ولا نركب طائراتنا ونحمل فوارقنا ورجالنا لنقاتلهم أبدا، الباب مفتوح. فلم يبق إذن إلا أننا نقوم بهذه الدعوة، ولكن كما قدمنا بنظام، كم من مرة تسمعون ونقول أين الرابطة؟ الواجب أن تتكون لجنة عليا يساهم فيها كل بلد إسلامي. هذه اللجنة أول خطوة تخطوها أنها تفرض على كل مسلم دينارا في السنة لأداء فريضة الجهاد، لتكون لها ميزانية، أكبر ميزانية في العالم، إذ عندنا 1,000,000,000 مسلم. ثم ترسل لجنة إلى القارة الفلانية فيعرفون كل الجاليات الموجودة ويقدرونها، وبعد ذلك يرسلون علماء ربانيين إلى تلك الجاليات، يربونهم التربية الإسلامية، يورثون فيهم الفضائل والكمالات، حتى إذا نظر إليهم الكفار انجذبوا إليهم ومشوارهم. وتقوم اللجنة بالكتاب والمعلم وبناء المسجد، ونكون بذلك قد نشرنا الإسلام، أدينا واجب الجهاد. وما تم شيء من هذا قط، والآن مع هذه الرسالة بعثت بها إلى 18 متأهلا لها في المملكة، ونحن ننتظر. والله لو تترجم إلى اللغات الحية، البريطانية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، اليابانية، الصينية، وتطبع كميات بالملايين وتوصل إلى تلك الجاليات وتمد بالتي أحسن، والله لا يدخل في الإسلام أعداد لا نعرف عددهم، ونكون برأنا ذمة. ما نحن في حاجة إلى القتال أبدا، الحمد لله، أراحنا الله. أو ما فهمتم هذه؟ هل يجوز لنا أن نخفي سفن على إيطاليا ونقاتل ليما؟ الإسلام فيها، المساجد موجودة، ما سمحوا لنا أن يدعو إلى الله؟ الجواب لا. هذا مثال يعني. قبل أيام كانت البلاد كلها ظلام وكفر، نرسي سفن على الشاطئ ونراسلهم سفارة بيننا وبينهم، تسمحون لا تدخلون في الإسلام؟ قالوا لا ندخل نحن نعلم المسلمين. قالوا نعم ندخل. قالوا لا نقاتلهم حتى نخضعهم لقبول دعوة الإسلام في بلادهم. الآن أراحنا الله والحمد لله، وكل هذا تدبير الله العزيز الحكيم. ما بقي إلا أننا نقوم بالدعوة على علم بصيرة ونظام كامل، ونؤدي هذا الواجب، وينتشر الإسلام في العالم، والله تعالى أسأل أن يحقق هذا. معاشر المؤمنين، مع محاب الله تعالى في هذه الليلة، يا أولياء الله، بما تحققت ولايتكم لله؟ أليست بحب ما يحب وكره ما يكره؟ بلى. فهيا مع هذه المحاب. قال أولا حبك لقاء ربك عز وجل بعد الموت. لا نقول لك يا عبد تمنى الموت واطلبه الآن، لا أبدا، أنت تعبد الله وتذكره، لكن نقول لك أحبب لقاء الله بعد موتك، لا تكره لقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالولي لله يحب لقاء الله، يفرح به ويسر. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا خبر وإلى لا؟ صدق وإلى لا؟ احلف عليه بالله أن عبدا أبيض أسود يحب لقاء الله إلا أحب الله لقاءه. قال: وليس معنى هذا تسأل الله عز وجل الموت لتلقاه سبحانه وتعالى، وإنما تكثر من الصالحات حبا في الله الذي أحبها ورغبة في لقائه يوم يجمع الله الخلائق ويكرم أولياءه برضاه عنهم وإدخالهم دار السلام. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حب لقاء الله وعدمه يتمان للعبد عند الموت وهي سكراته. فالعبد الصالح ولي الله عز وجل يبشر برضوان الله وكرامته فيحب لقاءه ويفرح به. وأما الكافر والمنافق والفاجر والفاسق والظالم عدو الله فإنه يبشر بعذاب الله وعندها يكره لقاء الله بالموت والعياذ بالله. فاحذر يا طالب ولاية الله من الكفر والشرك والفسق والظلم وكل موجبات غضب الرب تعالى حتى تصبح محبا للقاء ربك يوم تلقاه. المحبوب الثاني: احبب التوبة من كل ذنب، فإن الله تعالى يحب توبة العبد إذا تاب من أي ذنب اقترفه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث، أي فقده في أرض ثلاث. فتأمل في هذا المثل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مقدار حب الرب تعالى لتوبة العبد، وهو أن يكون الإنسان أن يكون للإنسان راحلة يركبها فيفقدها في صحراء قاحلة قاتلة ثم يجدها، فانظر كيف تكون فرحة هذا العبد، إنها تكون عظيمة. إلا أن فرحة الله بتوبة العبد أعظم منها وأكثر. فاذكر هذا يا طالب ولاية الله، وكلما أذنبت ذنبا بادر بالتوبة النصوح لتتحقق لك ولاية ربك عز وجل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: وثاني أحداثها وصول وفد نصارى نجران إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ألفت النظر إلى أن هذا الحدث بالذات كان في آخر سنة التاسعة وليس في أول العاشرة، ولا فرق بالنسبة إلينا بين أن يكون في التاسعة أو في العاشرة. قال: وفي هذه السنة العاشرة وصل وفد نجران على رأس الوفد العاقب والسيد يريدون مباهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجران معلومة لدينا الآن في جنوب المملكة، وهذا الوفد المكون من 60 عالما أو راهبا يرأسه العاقب والسيد، يريدون من مجيئهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران إلى المدينة على خيولهم يريدون مباهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهلك من لم يكن على الحق في دعواه. المباهلة أن يدعو الحاضرون إن كان فلان على الحق فهو على الحق، وإن كان على الباطل فأهلكه. قال: إذ هم يدعون أن عيسى عليه السلام ابن الله، وفد نجران المسيح الصليبي كان يعتقد أن عيسى ابن الله عليه السلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويعتقدون أن المسيحية دين الله، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول عيسى عبد الله ورسوله، والدين عند الله الإسلام. فقالوا نجتمع نرفع كفنا إلى الله ونظر إليه ونسأله أن يهلك المبطل منا وأن ينجي المحق. وهذا جاء في سورة آل عمران إذ نزلت فيهم نيف وثمانون آية. قال وفعلا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أفراد أسرته، علي ابن عمه وزوجه فاطمة والحسنان ولد فاطمة وعلي، إذا هلكوا يهلكون وإذا نجوا ينجون، والوقت الثاني يهلك كل من فيه أو ينجو. قال فلما رأوهم شاهدوا رسول الله وعن يمينه علي ويساره فاطمة وبين أيديهما الحسن الحسين، لما شاهدوا هذا المنظر إذن خافوا خوفا حقيقيا وقالوا هذه الوجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأجلها، وفشلوا. قل تعالوا ندعو أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، آيات الكتاب الكريم. إذن فأرتعدت فرائسهم وخافوا وهم ينظرون إلى رسول الله كالقمر كالبدر، ومن حوله من تلك الأسرة الطاهرة فاطمة وعلي والحسنين. قالوا لو أقسمت هذه الوجوه التي يشاهدونها على الله أن يزيل الجبال لأزالها. ولم يباهلوا صلى الله عليه وسلم وصالحوه. الصلح تم على ماذا؟ على أن يدفعوا 2000 حلة، ثمن كل حلة 40 درهما سنويا، وعلى أن يضيفوا ويضيفوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوهم إلى بلادهم، سواء كان لهم فنادق أو ما لهم فنادق يضيفونهم إذا جاءوا لاستلام الجزية، وما وجب لهم أن يضيفوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده أن لا يفتنوا في دينهم ولا يعشوا بدفع العشر، وشرط عليهم أن لا يأكل الربا ولا يتعاملوا به. وفيهم نزل نيف وثمانون آية من سورة آل عمران، وفي تلك الآيات آية المباهلة وبيان حقيقة عيسى وأنه عبد الله ورسوله، ولم يكن ابن الله ولا بإله مع الله، إذ نص عليهم نشأة عيسى ابتداء من جدته حناء إلى ولادة مريم له عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه الآيات الأولى أذكر لكم بعضها. أول آية لما اعتذروا قالوا نحن ما عبدنا عيسى ولا أمه إلا طلبا في حب الله تعالى لنا، نريد فقط من تأليهنا عيسى ووالدته حملنا على هذا طلب حب ربنا عز وجل من أجل أن يحبنا. هكذا صار. فأنزل الله تعالى قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم كما تزعمون ما عبدتم عيسى وأمه وألهتما إلا طلبا لحب الله، أنا أرشدكم إلى ما يكسبكم حب الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قالت العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. من يفهم هذه اللطيفة؟ ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. إذا كنت تحب ليلى وأنت تائه في الصحارى من حبها وهي تبغضك، ماذا استفدت؟ استفدت شيئا إلا الخسران ولا لا؟ إذن فاطلب أن يحبك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.